باب الهبة. إذا عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه هذا الباب للكلام على الهبة. عندنا هبة وعندنا هدية وعندنا عطية وعندنا صدقة، وهذه كلها معان متقاربة، كلها معان متقاربة. الهبة عند المشهور عند الفقهاء هي التبرع بالمال في حال الصحة. الهبة عند الفقهاء التبرع بالمال في حال الصحة، أما العطية فهي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف. العطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، والعطية لها أحكام تخالف أحكام الهبة. العطية بل الهبة والهدية هما بمعنى واحد، الهبة والهدية بمعنى واحد، لكن يرجع الأمر إلى نية المعطي، يرجع الأمر إلى نية المعطي. فإن قصد بها التودد، قصد بها التودد لمن أعطاه المال تسمى هدية. إذن غالبا الهدية الحامل عليها هو التودد وطلب المحبة وإزالة ما في الخواطر، إذا طلب التودد فهي هدية. وإذا قصد لا ليس التودد، هو الإحسان إليه، هنا تسمى هبة. ولا يلزم أن يكون فقيرا، لأنه إذا كان فقيرا غالبا تدخل في باب الصدقة، تدخل في باب الصدقة. عندنا الهبة هي إعطاء المال والحامل عليها هو الإحسان إلى الموهوب، يحسن إليه. إذا قصد به التودد إليه وطلب وده تسمى هدية. إذا قصد ثواب الآخرة والإحسان أيضا فهي صدقة، إذا قصد ثواب الآخرة والإحسان فهي صدقة. وغالبا طلب ثواب الآخرة في الصدقة أظهر، طلب ثواب الآخرة وللكل فيه أجر، كل هذه الأشياء ما عدا العطية في مرض الموت فيها تفصيل قد تكون محرمة. وإذا قصد الإحسان لهذا الشخص فهي هبة، ولا يمنع أن يقصد الإحسان لهذا الشخص مع إرادة ثواب الآخرة، لكن غالبا الصدقة الحامل عليها هو طلب الثواب، لكن الهبة قد يكون الحامل عليها أيضا طلب الثواب وأمر آخر. والهبة والصدقة والهدية مأمور بها شرعا، هذا الأصل فيها، فهي داخلة في باب الإحسان إلى الناس، والإحسان مشروع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال تهادوا تحاب. إذن الهدية من أسباب المحبة، وكل شيء يؤدي إلى محبة المسلمين بعضهم من بعض فهو مطلوب شرعا. تهادوا تحابوا، يعني إذا حصلت بينكم هدية حصلت بينكم محبة. طيب، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما السؤال للشباب قال رضي الله عنهما، ماذا تفهموا من قوله رضي الله عنهما عن النعمان بن بشير؟ نعم
النعمان أبو بشير.
اي نعم، ماذا بهما؟
صحابي.
صحابي، احسنت. إذن النعمان صحابي وأبوه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه صحابي. أن أباه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، وكان النعمان رضي الله تعالى عنه صغير، فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. إني نحلت يعني أعطيت وهبت ابني هذا اللي هو النعمان رضي الله تعالى عنه غلاما. غلاما، الغلام تارة يطلق على الصغير، وتارة يطلق على الرقيق ولو كان كبيرا، وتارة أيضا الغلام يطلق على الحر الكبير، لكن غالبا يطلق إما على الرقيق أو على من هو دون البلوغ. نحلت ابني هذا غلاما كان لي، يقول كان لي، لكن حينما نحله على أنه خرج من ملكه. والذي جعل النعمان بن بشير رضي الله بل بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه ينحل ابنه هو هي زوجته عمرة بنت رواحة، طلبت منه أن ينحل، فلما نحله خشيت ألا يفي وأن يرجع، فقالت اشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك؟ يعني هنا السؤال استفهام، وفيه أن الشخص ما يفتي إلا بعد أن يستفصل، إذن فيه الاستفصال من المستفتي ومن السائل. أكل ولدك؟ الولد مر بنا يطلق على أي شيء؟ والسؤال أقول ليس لا لست أنتم شباب. الولد ما هو يطلق على أي شيء؟ أحسنت، على الذكر والأنثى، إذن قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قد يؤخذ منه أن له ذكور وإناث، لكن كما تعلمون قد يحتمل أنه أراد الولد، وقد يحتمل أنه أراد أيضا الذكور أي الأبناء. فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. إذن أمره أن يرجعه. ناخذ منه لكن قوله ناخذ قوله وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فانطلق بي أي أخذني ليشهده، أي ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على صدقتي. وفيه مشروعية الإشهاد في المعاملات المالية، في المعاملات في العقود، نقول عموما مشروعية الإشهاد في العقود. والإشهاد مستحب في العقود كلها إلا في النكاح فهو على سبيل الوجوب. إذن يقال الأصل في الإشهاد في العقود على الاستحباب، إلا في النكاح فهو واجب. إذن الشهادة نشهد على عقد سواء كان عقدا ماليا أو فسخا أو نكاح أو طلاقا أو غير ذلك، هو على الاستحباب، ما عدا النكاح كما يستمر بنا إن شاء الله على الوجوب. قال ليشهده على صدقتي. وفيه أن الشخص ما يبذله لأهله ولأولاده يدخل في باب الصدقة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه واعلم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في زوجتك. إذن كل ما يأتي به الشخص لأهله لأولاده فهي من الصدقة التي يؤجر عليها. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، اتقوا الله. نأتي إلى مسألة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، إذن إعطاء بعض الأولاد دون بعض ليس من باب التقوى. إعطاء بعض الأولاد دون بعض ليس من باب التقوى. نأتي إلى مسألة إعطاء الأولاد. الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى في باب النفقات ليست عطية إنهم باب النفقة، فباب النفقة يرجع فيه للحاجة، لحاجة الشخص. إذا كان العطية لأجل النفقة كما تعلمون الآن أولادنا مثلا في المدارس وفي غيرها نعطيهم أموال، هل الطالب مثلا الذي في الصف الأول ابتدائي نعطيه كالطالب الذي مثلا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية؟ لا، إذن يعطى على قدر الحاجة في باب النفقة، على قدر الحاجة في باب اللباس، على قدر الحاجة، يعني نعطيه حاجته ولا يلزم أن نسوي بينهم. فيمكن مثلا طالب على سبيل المثال في الصف الأول ابتدائي مثلا نعطيه مثلا في اليوم مصروف مثلا 3 ريالات على سبيل المثال، يمكن طالب مثلا في المرحلة الثانوية نعطيه مثلا 10 ريالات أو 20 ريال على حسب الحاجة. إذن في باب النفقة لا يشترط المساواة، إنما هي للحاجة. وكما تعلمون أيضا حاجة الذكور تختلف عن حاجة الإناث. في باب اللباس قد الذكر قد البنت تحتاج في باب اللباس أضعاف أضعاف ما يحتاجه الإبن، فنعطيها قدر الحاجة. في باب النفقة قد يحتاج الإبن وإن كان مساويا لها في السن أضعاف ما تأخذه. فمثلا على سبيل المثال الإبن غالبا يخرج من البيت ويذهب فهو بحاجة إلى نفقة أكثر، بخلاف البنت فهي في البيت غالبا تحتاج إلى نفقة أقل. إذن يقال في باب النفقات يعطى كل واحد من الأولاد الذكور والإناث على قدر حاجته ولا تجب التسوية، ولا تجب التسوية.
باب
النفقة. إذا كانت إذا كان الأمر ليس من باب النفقة، إذا كان الأمر ليس من باب النفقة، من باب العطية، يعني يعطيه قدرا زائدا، يعطيه قدرا زائدا ليس من باب النفقة. فالصواب حرمة تفضيل بعضهم على بعض هذا الأصل. إذن الأصل يحرم أنه يفضل بعض أولاده على بعض في باب العطية عموما، يحرم أن يفضل بعض أولاده على بعض في باب العطية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن التفضيل ليس من العدل، التفضيل ليس من العدل. إذن القاعدة العامة الأصل فيها هو حرمة يفضل بعض الأولاد على بعض، هذه القاعدة. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى إذا كان لأحدهما ميزة خاصة أو أعطاه لسبب خاص، أعطاه لسبب خاص. قد يكون السبب مثلا في بعض الأحيان لصلاح هذا الولد، كونه يقوم مثلا بحوائج أبيه أو يقوم بحوائج أمه، بعض الأحيان قد يكون مثلا لمرضه، قد يكون مثلا لفقره. ولعلي أذكر بعض الأمثلة لكن أبدأ أذكر الآن المسألة. إذن إذا كان أعطاه لسبب خاص به فهو جائز، يجوز أن يفضله عن بقية الورثة. دليل ذلك ما رواه الإمام مالك بإسناد صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أعطى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 20 وسقا من ثمر من تمره من مزرعته بالغابة، من بستان الغابة. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خص أم المؤمنين عائشة من دون بقية أولاده 20 وسق. إذن الصديق خصها وقبلته أم المؤمنين في بدء الأمر ولم ترده، فهذا يدل ولأم المؤمنين خصيصة ما لغيرها. أيضا عند البيهقي وهو ثابت إن شاء الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه اشترى أرضا، فقيل اشتريتها لتصدق بها؟ قال لا، إنما لابني واقد إنه مسكين فأعطاه دون بقية ولده. إذن ابن عمر اشترى أرض وأعطاها أحد أولاده اسمه واقد دون بقية الأولاد، يعني خص واقد بهذه الأرض وعلل بأنه مسكين. ثم أيضا من جهة النظر الحديث قال واعدلوا، في بعض الروايات سووا، لكن إذا قلنا العدل من جهة النظر هل العدل المساواة؟ لا، ليس من العدل المساواة. الآن ما رأيكم؟ شخص بر بأبيه وشخص متعب أباه، هل يساوى المحسن بالمسيء؟ لا. إذن من العدل أن نفضل هذا، إذن من العدل أن تفضل المحسن على المسيء. على سبيل المثال شخص معه أو أحد الأولاد صدمت سيارته واحتاج إلى إصلاحها وليس عنده مال، فقير، ما الحكم هنا الآن؟ يجوز للأب أن يعطيه ليصلح سيارته دون بقية الأولاد. الآن عسبت لو نفترض أنه أعطاه مثلا 5000 ريال لأجل أن يصلح سيارته ثم أعطى بقية الأولاد، هل هذا عدل؟ ليس عدل. لماذا؟ لأن هذا الآن حتى ولو أعطاه الآن 5000 ريال ليصلح سيارته الآن متضرر، لأن السيارة الآن وإن أصلحها نزلت قيمتها، فكيف الآن متضرر ثم الآن نعطي إخوته زيادة على ذلك؟ إذن إذا كان هناك سبب يجوز. مثلا على سبيل المثال إحدى شخص مثلا له بنات متزوجات، إحدى البنات مثلا زوجها فقير أو زوجها شحيح، أعطاها مبلغا من المال، هل نقول يجب عليك أن تعطي بقية البنات؟ لا، إنما أعطاها لأجل أي شيء، لأجل فقرها وفقر زوجها أو لأجل شح زوجها. فإذا أعطاها شيئا من كفايتها، لو أعطى أخواتها فظن عليها بكثير، هن أصلا مستغنيات من غير هذا المال، فكيف إذا أعطاهن مال؟ فليظهر لي والله أعلم جواز أن يفضل بعض الأولاد على بعض إذا كان بسبب، إذا كان بفضله لا لأجل ذات التفضيل إنما هو لسبب معين. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الآن إذا أراد أن يعدل بينهم، أراد أن يعطيهم، عنده الآن أولاد ويريد أن يعطيهم عطية ليس لها سبب، نقول يجب عليه أن يعطي جميع الأولاد، لكن كيف يعطيهم؟ يعني تكون البنت على النصف، في باب العطية العامة تكون البنت على أي شيء؟ على النصف. لماذا؟ لأن هذا هو حكم الله عز وجل في إعطاء الأولاد في باب الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم هذا المال الآن لو ترك وآل إليهم ماذا سيكون؟ سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان تركنا هذا المال سنعطي الآن الذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك الآن في باب العطية. ثم أيضا من جهة النظر، غالبا الذكر أكثر حاجة من الأنثى، فالذكر ينفق على نفسه وينفق على أهل بيته بخلاف الأنثى. الأنثى نفقتها على من؟ على زوجها وليس عليها. فهذا أو هذه مجموعة الأدلة والله أعلم تدل على إذا أعطى الأولاد عطاء من غير سبب يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. لكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، قال لسعد بن بشير في حديث النعمان: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي كل ولد غلام بغض النظر سواء كان ذكرا أو أنثى. يقال والله أعلم هذه قضية عين، هذه قضية عين. والقاعدة عند أهل العلم أن قضايا الأعيان لا عموم لها، لأن يحتمل أن النعمان رضي الله تعالى أن بشير بن سعد ليس له بنات، فإذا كانت هذه قضية عين فنقول لا عموم لها والله أعلم. ثم نرجع أيضا لقوله أفعلت هذا بولدك كلهم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أي شيء أفعلت بولدك؟ وكما تعلمون أن النعمان له زوجة وهي عمرة بنت رواحة، إذن الواجب العدل في أي شيء؟ في الأولاد، لا سيما أن السبب حتى لا يغر صدر بعضهم على بعض. فإذا قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، فهل يجب أن إذا أعطى الأولاد أن يعطي أيضا بقية الورثة؟ لا، إذا أعطى الأولاد لا يجب عليه أن يعطي بقية الورثة، أو لو أعطى بقية الورثة لا يجب أيضا أن يعطي الأولاد. مثلا على سبيل المثال شخص أعطى أولاده، نقول لا يجب عليك أن تعطي زوجتك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد أكل ولدك نحلته مثل هذا ولم يتعرض لي الزوجة؟ ثم السبب في التسوية لأجل أي شيء؟ لأجل البر، بحيث أنه ما يقع في أنفسهم شيء، يقع بعضهم على بعض وهذا لا يتناول الزوجة. وكذلك لو أعطى الزوجة، لو أعطى الزوجة دون الأولاد ما الحكم؟ جائز. لو أعطاها دون الأولاد جائز، لأنه لا يدخل بينهم مشاحة فيما أو أن يغر صدور بعضهم على بعض. نعم يجوز. إذن حتى لو أعطى الآن، ما رأيكم لو شخص أعطى زوجته دون بقية الورثة على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، لكن قلت قبل قليل يجوز أن يخص بعض الورثة ويعطيهم دون بعض، قلت يجوز أن يعطي بعض الورثة ويخص بعضهم دون بعض، لكن هذا مشروط بأي شيء؟ بشرط ألا يجحف بالورثة. إذن يجوز أن يخص بعضهم بعطية، لكن بشرط ألا يجحف بالورثة. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يكون له عقار واحد كبير وأحد أولاده مثلا بار به محسن، فيعطي هذا العقار كله لهذا الولد أو لهذا الابن، ثم لا يبقى عنده مال للورثة، فهذا فيه إجحاف. إذن يقال يجوز أن يخص بعض الورثة بسبب، لكن بشرط ألا يجحف بالورثة، فإذا أجحف بالورثة هنا حرم عليه. إذا أعطى أيضا زوجته وخصها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا أعطى زوجته وخصها أيضا دون لسبب أيضا جائز. مثلا بعض الناس قد مثلا يكون كبير سن ثم يتبرى منه أولاده، فتقوم زوجته ببره والإحسان إليه والعناية به، فيرى فيريد أن يكافئها، فمثلا مساك الله بخير يجعل لها مثلا بيتا أو نحو ذلك، أعطيها مثلا في حياته بيتا نحو ذلك، ما الحكم؟ جائز. إذا كان أيضا أعطاها لسبب أيضا فهو جائز.
تختلف أوراق نقدية عن
هدية ثانية؟ لا، ترى الأسئلة وقت معين. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في رواية وسووا بين أولادكم، لكن حتى رواية وسووا بين أولادكم يحمل هنا والله أعلم على الولد على الذكور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني فرجع أبي فرد تلك الصدقة أي الغلام، أعطاه الغلام ثم رده، وفيه جواز أن يرجع الأب فيما أعطاه لولده، يجوز إذا أعطى الأب لأحد أولاده شيء يجوز أن يرجع بصدقته، وسيمر إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. الشخص الآن فضل أحد أولاده على بعض على بعضهم، ثم طلبنا منه أن يعدل بينهم. إذا فضل أحد الأولاد على بعض ثم قلنا هذا حرام من غير سبب، قلنا حرام، فأراد أن يعدل بينهم، هو بأحد خيارين، إما أن يسترجع ما أعطاه للولد المفضل، أو يعطي بقية أولاده على التفصيل اللي ذكرته قبل قليل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الشخص إذا فضل بعض أولاده من غير سبب ووجب عليه، ثم أراد أن يصح هذا الخطأ وأن يعدل بين أولاده، نقول إما أن ترد المال الذي أعطيته فضلت به أحدهم، وإما أن تعدل بينهم وتعطي بقية الأولاد. قال وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، فأشهد على هذا غيري، استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض. إذن جمهور العلم على الجواز، على جواز أن يفضل بعض الأولاد على بعض، ومن أدلتهم هذا الحديث. قال فأشهد على هذا غيري، إذا قلت تركه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنزه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال اتقوا الله، إذن يدل على أن تفضيل بعض الأولاد على بعض ليس من تقوى الله. وأيضا قال في رواية لا تشهدني على جور، والجور الظلم، والأصل في الظلم أنه محرم. إذن يقال فأشهد هذا على غيري، هذا من باب الإنكار، يعني كيف أشهد أنا على ظلم وعلى جور؟ فإذا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورفض أن يشهد، فغيره من باب أولى أن يقتدي به وأن لا يشهد. قال فأشهد على هذا غيري، إذن هذه لا تدل على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، وفيه بيان الحكمة من الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم بين لبشير بن سعد رضي الله تعالى عنه لماذا يحرم عليك أن تفضل بعض الأولاد على بعض، لأن هذا مدعاة إلى العقوق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مدعاة إلى عقوقهم. قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، يعني هل يسرك أن يبرك جميعهم؟ سيكون الجواب نعم،
أريد درهم. قال بلى أي نعم. قال فلا إذن. فلا إذن أي فلا تفعل. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. إذن يدل على حرمة تفضيل بعض الأولاد على بعض من غير سبب قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، وقوله لا تشهدني على جور، وقوله فلا إذن. إذن هذه كلها تدل على شيء، على حرمة أن يفضل بعض الأولاد على بعض. وتلحظون النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بين أولادكم. الحديث وارد في أي شيء؟ في الأب. الحديث وارد في أي شيء؟ في الأب. لكن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، تدخل فيه الأم، لأن الأم أحد الوالدين، بل هي الوالد الحقيقي، هي التي ولدت. إذن ناخذ من أن الحكم عام والله أعلم بين الأولاد، فيقال اعدلوا بين أولادكم، فيدخل فيه الأب والأم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال حديث ابن عباس العائد في هبته، قال العائد في هبته يدخل فيه والله أعلم أم نوعان. الأول هو الذي يعد بالهبة ثم يرجع، وهذه ترجع إلى مسألة حكم الوفاء بالوعد، حكم الوفاء بالوعد. والذي يظهر لي أن الوفاء بالوعد واجب، متى ما وعدت يجب عليك أن تفي. وعد شخص بهدية يجب عليك أن تفي بهذه الهدية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا نهى الله عز وجل أن يخالف الفعل القول. والشخص إذا وعد ثم لم يفي ألا يدخل في هذه الآية؟ بل يدخل. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر في آية المنافق قال وإذا وعد أخلف. إذن إخلاف الوعد ليس من صفات المؤمنين، لما هي من صفات المنافقين، والأصل هو ويجب تجنب صفات النفاق. إذن الوفاء بالوعد الذي يظهر لي أنه واجب، وإذا وفى الشخص إذا وعد الشخص وجب عليه أن يفي. وبذلك يتبين خطأ البعض، تجده يعد ولا يفي، سواء كان من الآباء أو من المعلمين أو من غيرهم، فإذا وعدت يجب عليك أن تفي. قال العائد هذا النوع الأول، يعد ثم لا يفي. النوع الثاني يعطيها ثم أكمل السلام ثم يرجع فيها، يعطيها ثم يرجع فيها. إذن الأصل في العطية ما الحكم؟ إذا قبضها أو الهبة إذا قبضها تكون لازم يحرم عليها العود. هل يحرم عليه العود مطلقا في كل مسألة؟ لا، إذا أعطى لسبب يجوز أن يعود فيها. إذا أعطى لسبب يجوز. مثلا أسمي مثال، امرأة أهدت لزوجها هدية لأجل أي شيء؟ حتى لا يطلقها، حتى مثلا لا يطلقها، ثم طلقها. إذن هذه الهدية كأنها مشروطة، قالت أعطيك بشرط ألا تطلقني، إذا لم يفي بالشرط ما الحكم؟ ترجع به. إذن إذا كانت العطية بسبب فله أن يرجع إذا لم يوجد السبب. ويشير إلى ذلك بعض أهل العلم إلى جواز الرجوع إذا كان هناك سبب، أي كانت على سبب. مثلا تقول أعطيت مثلا، أتى مثلا شخص وقال لك أبشرك أني حفظت كتاب الله، فأعطيته لأجل هذا العمل ثم تبين لك أنه كذاب، إذا أعطيته لأجل سبب معين، إذا كان لم يكن صادقا في هذا السبب في حفظه لك أن ترجع فيها. قال العائد في هبته، ومفهومه أنه عام كل عائد، لكن مر بنا وسمر بنا يستثنى من ذلك الوالد، له أن يرجع في هبته إذا فضل بعض أولاده كما سمر بنا إن شاء الله كما أشرت لي قبل قليل. العائد في هبته كالكلب، هذا من باب التنفير، ذكره بالكلب حتى تنفر منه. ومن الطريف أن بعض أهل العلم استدل بجواز الرجوع بالرجوع في الهبة بقوله كالكلب. وجه الاستدلال يقول الكلب غير مكلف، الكلب غير مكلف، فإذا شبهه بالكلب فيجوز في رجوع الكلب في قيئه، فكذلك يجوز للشخص أن يرجع في هبته. الشاهد من ذلك تنظرون أقول استنباط بعض العلم الدليل، يكون الدليل واحد ويستدل به من وجه والآخر يستدل من وجه آخر، ولا شك أن هذا بعيد، إنما هو ورد هذا في باب التنفير والزجر. كالكلب يقي، معروف أن الكلب يتقيى ثم يعود في قيئه يرجع ويأكل هذا القيء الذي تقيأه، إذن ذكر ذلك من باب التنفير وليس من باب بيان الجواز، لأنه الآن في الرواية الأخرى قال ليس منا، ليس منا، إذن فيه أنه ليس من هذه الأمة، وإن كان كلمة ليس منا اللي يظهر لي أنها تأتي بعض الأحيان وتدل ليس على التحريم إنما على ترك الأولى، كقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والمسألة سبقا قلت لكم كلمة ليس منا تحتاج إلى تحرير. ليس منا مثل السوء، أي هو مثله مثل السوء الذي يعود في هبته، إذن هذا أيضا فيه زجر وقد يستدل بها على التحريم في الرجوع في الهبة، قال ليس منا. قال كالكلب يرجع في قيئه، إذن حديث ابن عباس فيه تحريم الرجوع في الهبة وأنها لازمة. وتلحظون الآن يقع خصوصا عند صغار السن، مثلا يعطيه هدية ويعطي شيء، إذا زعل هو وياه ماذا يقول؟ عطن. قل لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بمثل السوء. إذن شخص أعطى شخصا هدية ما الحكم؟ ليس له الرجوع، لماذا؟ لأنه الآن ملكها وأصبحت ملكا لا، فليس له أن يرجع.
عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أحمد والأربعة وصح الترمذي وابن حبان والحاكم. عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل، لا يحل هنا أي يحرم، إذن لا يحل الرجل أن يعطي العطية كالتي قبلها، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، إذن يدل هذا الحديث كالحديث الذي قبله الأصل هو حرمة الرجوع في العطية والهبة. لا يحل لرجل، ذكر الرجل ليس قيدا، فكذلك المرأة، لماذا؟ لأن الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل الخاص على الخصوصية. لا يحل لرجل مسلم، لا يحل لرجل مسلم، السلام ورحمة الله وبركاته، قوله مسلم هل الكافر يحل له ذلك؟
قبل أن نجلس ماذا نصنع؟ قبل الجلوس؟ نعم أحسنت. قال مسلم: هل الكافر يجوز له ذلك؟ هذه راجع إلى مسألة، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ والصواب أنهم مخاطبون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أي شيء؟ عن المسلمين. ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلم هذا من باب التهييج، أي إذا كنت مسلما، إذا كنت مؤمنا، تعلم أن الله عز وجل سوف يحاسبك فلا تفعل كذا وكذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من باب التهييج والله أعلم، والحمل على الامتثال. لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية. العطية هنا تدخل في الهبة، وذكرت في الدرس الماضي أن الفقهاء يصطلحون على العطية هي التي تكون في مرض الموت المخوف، ولها شروط تختلف عن الهبة. لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. قال نقول يعطي العطية يدخل فيه الوعد؟ الله أعلم. نعم، يعطي العطية أي يعد بالعطية، يدخل فيه الوفاء بالوعد. إذا وعد ووعد شخصا بهبة أو بعطية أو هدية وقبلها، يدخل والله أعلم في هذا، ثم يرجع فيها. إذن الشخص إذا وعد شخصا بعطية أو غيرها، ما الحكم؟ يجب عليه أن يفي بالوعد على الصحيح، هذا قبل القبض. أما إذا قبضها ما الحكم؟ فقد ملكها المعطى ويحرم عليه الرجوع بإجماع أهل العلم. إذن إذا قبضها المعطى هل له الرجوع؟ ليس له الرجوع. لماذا؟ لأنه ملكها. هل مسألة مسألة خلاف؟ لا، ليس مسألة خلاف، إنما الخلاف أي شيء؟ في مسألة الوعد. قال إلا الوالد، هذا استثناء، هذا استثناء. إلا الوالد، الوالد يقصد به الأب، وكذلك تدخل فيه المرأة، فهي الأم، فالأم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالأم أيضا والد. إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا فيما يعطي ولده. وعرفنا أن الولد هنا يدخل فيه الذكر والأنثى. إذن يجوز للأبوين إذا أعطوا أولادهم عطية، أعطوهم هبة، يجوز لهم أن يرجعوا فيها. لماذا؟ لأن الأبوين يجوز أن يأخذ من مال أولادهم، لأن الأبوين يجوز لهم أن يأخذوا من مال أولادهم، فإذا جاز لهم الأخذ من مال أولادهم فجواز الرجوع بالهبة والعطية من باب أولى، جواز الرجوع في الهبة والعطية من باب أولى. كيف يعني؟ لماذا الآن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده؟ الأب والأم يجوز لهم أن يأخذوا من مال ولدهم، فإذا جاز للأب أو للأم أن تأخذ من مال ولدها الخاص بهم، جاز لهم أن يرجعوا في العطية التي أعطوها من باب أولى. إذن إذا جاز للشخص أن يرجع أن يأخذ من مال الولد من غير سبب، يجوز له أن يرجع في العطية. قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يجوز للأبوين الرجوع، لكن قد يوجد مانع يمنع الرجوع، مثلا لو تعلق به حق الغير، لو أن الأب أعطى ولده مثلا ولنقل أرضا، ثم الولد رهن هذه الأرض، الأرض تعلق به من؟ حق الغير، فليس له الرجوع. إذن نقول الأصل هو جواز الرجوع، إلا إذا وجد مانع من ذلك. وكما مر بنا في الدرس الماضي الأب إذا فضل أو الأم إذا فضلت أحد الأولاد بغير سبب، هنا هذا الفعل محرم. كيف الآن يرتفع التحريم؟ بأحد أمرين، إما أن يرجع في العطية، أعطيت أحد الأولاد عطية من غير سبب هذا محرم، لابد أن أزيل هذا المنكر. كيف أفعل؟ أحد أمرين، إما أسترجع هذه العطية أو أعطي بقية الأولاد، أو أعطي بقية الأولاد. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وفيه أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص، وما أخطأ المخطئون إلا إذا تمسكوا بنص وتركوا النصوص الأخرى. وإلا على سبيل المثال، لو رجعنا مثل حديث ابن عباس، قلنا الأصل هو منع الرجوع في الهبة، هذا الأصل، ولم يستثني في حديث ابن عباس، لكن تلاحظون هذا الحديث استثني من؟ الوالد. إذن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل أو من نص، تؤخذ من مجموع النصوص. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. قالت: كان رسول الله، كان تفيد الدوام والاستمرار، هذا الغالب، أن كان تفيد الدوام. إذن هذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقبل الهدية، لكنه في بعض الأحيان قد يردها، كما في قصة الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، وسأذكرها بعد قليل. إذن نقول كان ماذا بها؟ تفيد الدوام غالبا، لكن ليس دائما، يعني في الغالب أن كان تفيد الدوام، وقد يخرج عن ذلك بعض الأشياء ويدل عليه ذلك الدليل الخاص. وقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مر الفعل مرة واحدة ويقول الراوي كان، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها في تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه كما تعلم في الصحيح: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحل قبل أن يطوف بالبيت، وتحلله صلى الله عليه وسلم من الحج مرة واحدة بعد الهجرة، ومع ذلك قالت كنت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، يقبل الهدية، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. فإذا قبل الهدية هنا انشرح خاطر المهدي، وبخلاف لو رد الهدية وقع في نفسه شيء، والهدية كما سمر بنا أنها من أسباب المحبة. إذن يقبل الهدية، هذا فيه ألفة وفيه محبة. يقبل الهدية ممن؟ يقبل الهدية من المسلمين، يقبل الهدية من المسلمين. فلذلك في الصحيحين من حديث عائشة أنهم كانوا يتحرون يوم عائشة ليهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الصحابة كانوا يتحرون يوم عائشة ليهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن كان يقبل من المسلمين. والحديث في هذا الباب كما تعلم كثيرة، مثلا مثال في حديث أنس في قصة الأرنب، أهدوا إليه حينما صادوه. أيضا في حديث أبي سعيد قصة العنبر أيضا. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهدون. الكلام على الكفار، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية الكفار أو لا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية الكفار أو لا؟ يقال الكفار نوعان، نوع غير محارب. النوع الأول الكفار غير المحاربين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هديتهم. في حديث أبي حميد في الصحيحين أن حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك، أن ملك أيلة في بيت المقدس، أن ملك أيلة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وبرد، أي ثياب، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه. إذن ملك أيلة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وبردا وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا. أيضا تعلمون قصة الشاة المسمومة في حديث أنس حينما أهدت اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لخبز شعير وإهالة سنخة فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية الكفار غير المحاربين للمسلمين. أما إذا كان الكافر محاربا يعني بينه وبين المسلمين حرب وليس بينهم عهد أو ذمة فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته، لأن كما مر بنا المقصد من الهدية هو التألف، وهؤلاء لا يطلب تألفهم. فلذلك عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال نهيت عن زبد المشركين. إذن عياض بن حمار أهدى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم هدية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلم؟ قال لا، قال نهيت عن زبد المشركين أي عن هدية المشركين وعن رفد المشركين. والحديث عند أحمد وغيره وإسناده صحيح. إذا لماذا؟ لأن عياض كان مشركا محاربا لم يسلم. إذن يقال الكفار نوعان، نوع غير محارب فهذا تقبل هديته، والنوع الثاني هم الكفار المحاربون فهؤلاء ترد هديتهم. إذن هذا قبول هدية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية لكنه يردها صلى الله عليه وسلم لسبب. مثلا في حديث عياض بن حمار رد هدية الكافر. أيضا في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا في رواية بعض عجز حمار فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الكراهة في وجه الصعب رضي الله تعالى عنه يعني أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده إلا لأن حرم. إذن إذا كان الشخص فيه مانع يقبل من قبول الهدية كالمحرم إذا أهدي له صيد قد صيد له، المحرم إذا أهدي له صيد قد صيد له ما الحكم؟ هنا يرده يحرم عليه قبوله. أو إذا كان الشخص موظفا، إذا كان الشخص موظفا فأهدي له هدية أيضا يحرم عليه أن يقبل هذه الهدية إذا كانت بسبب الوظيفة، إذا كانت بسبب الوظيفة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد أيضا هو أيضا في الصحيحين حينما أرسل ابن اللتبي على الصدقة يعني يأتي بالزكاة، فلما أتى قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ينظر أهدي إليه أو لا؟ ثم قال والله ما يأخذ أحدكم شيئا إلا إن كان إذا كان يوم القيامة إن كان بعيرا أتى به على رقبتي وله رغاء، وإن كان بقرة فلها خوار، أو شاة تيعر اللهم هل بلغت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أرسله لأجل جباية الزكاة أنكر عليه الأخذ، أنكر عليه الأخذ. فهذا يدل على أن إذا أهدي للشخص بسبب الوظيفة ما الحكم؟ يحرم عليه أن يقبلها. لماذا؟ لأنها قد تكون رشوة باسم الهدية، وغالبا الشخص إذا أحسن إليه قد يتسامح مع من أحسن إليه. إذن الموظفون عموما إذا أهدي لهم بسبب وظيفتهم سواء كانوا يعملون ما يسمى بالقطاع العام الحكومة أو بالقطاع الخاص، لأن العلة هنا موجودة. فعلى ذلك المعلم ما الحكم؟ يقبل الهدية؟ يحرم عليه نقبل الهدية من الطلاب. الموظف يقبل الهدية؟ لا يقبل الهدية. وتلحظون النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أهدي إليه أو لا. إذن هذا هو الضابط. إذا كان بسبب الوظيفة، لو تركت الوظيفة أو نقلت مثلا إلى جهة أخرى ما أهدي ما أهدى إليك هذا الشخص، ما الحكم؟ يحرم. وإذا كان لا بينكما تهادي قبل ذلك، هنا يجوز قبول الهدية. إذن الضابط إذا كانت الهدية بسبب الوظيفة يحرم قبولها، أما إذا كانت لا ليست بسبب الوظيفة يهدي إليه ولو لم يكن بهذه الوظيفة، هنا يجوز قبولها. يستثنى من ذلك الأشياء اليسيرة التي تعارف الناس في جواز في قبولها، يعني غالبا أشياء يسيرة يتسامح الناس فيها. خذ على سبيل المثال مثلا الشركة توزع مثلا التقاويم، سواء كان التقويم في تقويم الجيب أو التقويم المكتب، هذا غالبا يوزع للجميع بمعنى أنه لا يخص فيه الموظفون، تجده يعطيه الموظف الشركة أو من أصدر هذا التقويم مثلا، أو كذلك بعض الشركات مثلا توزع أقلام أو توزع مثلا دفاتر صغيرة فيها دعاية لعمل. غالبا هذه الأشياء توزع على من؟ على الجميع، تعطى الموظف وتعطى غير الموظف، هذه الأشياء يتسامح فيها. إذن يحرم قبول الهدية بسبب كالمحرم إذا أهدي له صيد قد صيد له أو الموظف، أو إذا كانت عين الهدية محرمة، إذا كانت عين الهدية محرمة يحرم قبولها. مثلا سبيل لو أهدي على مسلم مثلا لحم خنزير يحرم عليه قبوله، إذن هنا المحرمة لعينها. قد تكون الهدية محرمة لكسبها، يعني أهدي للشخص مثلا لحم ضأن لكنه مغصوب يحرم عليه أن يقبل. لماذا؟ فهذا اللحم محرم ليس لعينه، فلحم الأصل في الضأن جواز، لكنه محرم لكسبه لأن هذا الشخص غصبه فيحرم قبوله. فلذلك في صحيح مسلم حينما أتى رجل وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ ثم في نهاية الأمر ماذا به؟ لا لبس ردها، فتح الراوية وأهراق الخمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل راوية الخمر وعلل بي شيء بأن الله حرمها. أيضا إذا كانت الهدية محرمة لعينها هنا يحرم قبولها. إذن يقال الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، هذا الأصل، إلا لسبب. فالسنة قبول الهدية إلا بسبب وشرط إلى ذلك. قال ويثيب عليها، يثيب عليها أي يكافئ عليها. والمكافأة على الهدية فيها رفع المنة التي ربما يشعر بها المهدي، لأن شخص إذا أهدى إليك قد يرى أن له فضلا، إذا كافأته ما الحكم؟ رفعت المنة، رفعت المنة. وأيضا فيه كسب لقلوب الناس، خصوصا إذا كان الشخص له قدر، فلما هو الآن يكافي ويرد ويهدي لهذا الشخص ما الحكم؟ يكون لها وقع في نفسه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية لكنه أيضا يثيب عليها أي يكافئ عليها. إذن السنة هو المكافأة على الهدية. لو أن شخصا يقول والله ما أستطيع أكافئ على الهدية، ما أستطيع، نقول إذا ما استطعت ادعو له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروف فكافئوه، فإذا لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد قال: من قال جزاك الله خيرا فقد أحسن في الثناء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أهدى عليك شخص ولم تكافئه تدعو له، فالدعاء هو نوع من أنواع المكافأة. نرجع إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ويثيب عليها، يثيب عليها، يثيب عليها المسلمين كما مر بنا، لكن هل أيضا يهدي للكافر؟ هل يجوز للمسلم أيضا أن يهدي للكافر إما ابتداء أو يرد هديته؟ نعم، يجوز الإهداء للكافر غير المحارب، يجوز الإهداء للكافر غير المحارب. وهذا قد يبتدي يعطيها الهدية ابتداء، وربما يكون ماذا به ليس ابتداء، إنما هو من باب المكافأة. لأي شيء؟ لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن الكفار غير المحاربين ما نهنا الله عز وجل من الإحسان إليهم. إذن القرآن يدل على جواز الإحسان إلى الكفار إذا لم يكونوا محاربين. ومن الإحسان والبر الهدية لهم. أما المحارب: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن ينهانا الله عز وجل عمن؟ عن الكافر المحارب، فمن أن نتولاه، ومن التولي هو الإهداء إليه. إذن هذا بالنسبة للعموم. أما الخصوص، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهدون للكفار، كانوا يهدون للكفار. فحينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة حلة الحرير، عمر رضي الله تعالى عنه أهدى هذه الحلة أي من حرير لأخ له في مكة كافر، أهدى هذه الحلة لأخ له في مكة كافر. وفي في الأدب المفرد للبخاري بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى أيضا لجاره اليهودي من لحم شاة ذبح. إذن عموم القرآن وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا عموم قول عائشة ويثيب عليها، الظاهر أن الحكم عام وليس خاصا بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب على من أهدى له. قد يقول قائل: أليست محبة الكافر محرمة؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، والهدية تدل على المحبة. قد يقول قائل بهذا، قل: لا، الإحسان قد يحسن الشخص لشخص لا يحبه ولا يتصور أو ولا تتصور محبته. مثلا: ألم يشرع لنا أن نحسن للحيوانات؟ بلى. هل يتصور الشخص مثلا حينما يحسن مثلا لكلب، هل يتصور أنه يحب هذا الكلب؟ لا. إذن الإحسان لا يلزم منه المحبة، الإحسان لا يلزم منه المحبة. فالمحبة في أي شيء؟ في القلب. فيحرم محبة الكفار في، وهذه راجعة إلى أي شيء؟ إلى القلب. فالمحبة من أعمال القلوب، أما كونك تحسن إليهم فلا يقتضي ذلك أو لا يدل ذلك على محبتهم. إذن الخلط في التعامل مع الكفار يحصل خلط بأي شيء بسبب عدم فهم بعض النصوص. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتمهم فاضطروهم إلى أضيق الطريق. ما المقصود مثل هذا النص؟ والله أعلم. المقصود لا يشعر بالعزة، يجلس الواحد يمشي في وسط الطريق وهو شامخ برأسه، لا تصدروه في المجالس. أما إذا أهم الحكم يحرم. إذن إذا الكفار غير المحاربين محرم، محبتهم وتعظيمهم ما الحكم؟ محرم. إذن الإحسان إليهم جائز، تعظيمهم محرم، محبتهم محرمة. إذن لا يحصل خلط بين هذه المسائل. قال: رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهب أي أهدى، وفيه جواز هدية الأدنى للأعلى، يهدي الأدنى للأعلى. وهب رجل، وكما مر بنا ما ذكر اسمه لن لا يتعلق في ذلك حكم، وفي نسخ أيضا في بعض المواطن عدم ذكر الاسم أفضل لأنه يؤدي إلى الستر على صاحب القصة. وهب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، الناقة معروفة، فأثابه عليها أي رد النبي صلى الله عليه وسلم له وأهدى له، فقال: رضيت؟ قال: لا. فيه جفاء أهل البادية، وفيه أن البعض يهدي لا لأجل الهدية كما سمر بنا، إنما يهدي لأجل أي شيء؟ لأجل المكافأة، بمعنى أنه يهدي طمعا في أي شيء؟ في هدية أعظم من التي أعطاها. وهذا غالبا من يهدون للملوك، غالبا من يهدون للملوك والأثرياء هو حقيقة لا يهدي لذات الهدية، إنما يتوصل بالهدية إلى عطيتهم، لأنه يعلم إذا أهدى سوف يعطونه أفضل مما أعطاهم. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم. وفيه تحمل الناس، وفيه طلب رضا الناس. إذن ليس من الحكمة أن الشخص يجعل الناس يختلفون معه ويجعل بينه وبين الناس شيء من الحزازات، دائما ليحرص الشخص على قدر وسعه أن يكون محبوبا عند الناس، وبالأخص طالب العلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا إذا كان مقبولا عند الناس. وقد أدرك ذلك الشاعر الجاهلي: أصون عرضي بمالي لا أدنسه. في بعض الأحيان حتى لا يقع الناس فيك ولا يتكلموا فيك، قد تدفع أي شيء تدفع من مالك. قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وهذا الذي لم يرضى أول الأمر حينما أثابه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البادية، ومعلوم أن أهل البادية فيهم جفاء بخلاف أهل المدن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من بدا جفاء، يعني من سكن البادية أصبح فيه جفاء، يعني في أخلاقه جفاء وغلظة، بمعنى أنه لا يقدر. قال: رواه ابن حبان قال بل قال وصحه ابن حبان يعني روى ابن حبان وزاد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة يعني ما أخذ هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي وفي رواية أو دوسي. والمقصود أن هؤلاء أهل مدن وغالب من يسكن المدينة ما الحكم به؟ أخلاقه قد أهذبتها المدينة بخلاف سكان البادية. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة لمن وهبت له متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فإما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية لأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. كلمة العمرة أي مأخوذة من العمر، بمعنى أن الشخص يأتي إلى الشخص مثلا يقول هذه البيت لك عمرة، يعني في مدة عمرك، يقول لك هذا البيت عمرة، معنى عمرة أي في مدة عمرك فهي لك، وحكمها يملكها الشخص. إذا قال عمرة يملكها الشخص ويملكها من عقبه، بمعنى أنها ليست خاصة به فقط. إذن هذا نوع من أنواع العمرة عندهم في الجاهلية وفي الإسلام، نوع من أنواع الهبة عندهم العمرة. وإذا قال عمرة الآن أصبحت هبة، أصبحت هبة بمعنى أنه يملكها وليس له أن يرجع في هذا الأصل. قال العمرة لمن وهبت له، إذن سماها النبي صلى الله عليه وسلم هبة أي هدية، سماها هبة، إذن هذه العمرة. قال متفق عليه. قال ولي مسلم أمسكوا عليكم أموالكم، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، بمعنى إذا كنت تريد هذا المال لا تعمره، إذا كنت تريده لا تعمره. أمسكوا عليكم أموالكم، تلاحظون قال أموالكم، والمال هنا كما مر بنا كل عين مباحة النفع من غير حاجة. قال أمسكوا، الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب إنما هو للإرشاد، يعني شخص الآن يعمر ويريد أن ترجع إليه يقال لا تعمر أمسك، لكن إذا أراد أن يهب وألا يرجع فيها ما الحكم؟ هل ينهى عن ذلك؟ لا. إذن الأمر هنا أمسك لأجل أي شيء ليس على سبيل الوجوب إنما هو للإرشاد. أمسكوا عليكم أموالكم، قال أموالكم، إذن الشخص يملك المال لكنه يملك الانتفاع به فقط. إذن الأموال التي عندنا هل نحن نملكها؟ لا، المالك من هو؟ هو الله. قل اللهم مالك الملك، إذن نحن ماذا نملك؟ الانتفاع فقط. فلذلك على سبيل المثال لو كان معك الآن ريال هل يجوز لك أن تحرقه؟ لا، لأنك لا تملك حقيقة، إنما تصرفه وفق أمر المالك وهو ربنا تبارك وتعالى. ولا تسده فإنه من أعمر عمرة، يعني أعمر قال هذه عمرة لك يا فلان، قال فهي للذي أعمرها، يعني للذي قيلت له هذه عمرة لك، قال حيا وميتا. إذا لو أن شخص مثلا قال يا فلان هذه السيارة عمرة لك، عرفنا معنى عمرة يعني لك مدة عمرك، قال فهي الذي أعمرها حيا وميتا، إذن هي الآن هبة لا يحق لمن أعمرها أن يرجع في هذا الأصل. إذن إذا أعمر وأطلق، إذا أعمر وأطلق ما الحكم؟ ليس له الرجوع، فتكون من باب الهبة، الهبة فترجع إلى ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. إذا أعمر ولم يشترط الرجوع يعني أطلق، ومن باب أولى إذا ذكر ما يدل على التعبيد، قال عمر لك ولعقبك، هذا من باب أولى أنها لا يرجع فيها. إذا أعمر وأطلق، وإذا أيضا قال ما يدل على التعبيد، فليس للمعمر الرجوع فيها. لماذا؟ لأنها أصبحت الآن هبة، والأصل في الهبة عدم الرجوع، الأصل في الهبة عدم الرجوع. قال حيا وميتا، أكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يملكها المعمر حيا وميتا، فإذا مات انتقلت إلى من؟ انتقلت إلى عقبه، انتقلت العمرة إلى عقبه. خليك هنا تعال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بخير. نعم. قال ولعقبه أي لورثته، وعقبه لأنهم يعقبونه ويكونون بعده، إذا المقصود بالعقبة بالعقب هنا الورثة. وفي لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أي التي أبدها، العمرة التي أبدها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ليس له الرجوع. فإما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. نأتي إلى مسألة العمرة أو نقول الهدية عموما، إذا اشترط الرجوع فيها، إذا قال هذه الهدية مثل لك حتى الوفاة، أو لك هدية مثلا إلى 10 سنين، أو حتى أموت ثم ترجع إلى الهدية إلى أولادي، ما الحكم؟ هل له ذلك أو لا؟ الصواب له ذلك. لماذا؟ لعموم المسلمون على شروطهم، وسواء سميناها هد عمرة أو هبة أو سميناها عارية، أو سميناها عارية يعني أعاره فترة معينة ثم رجع فيها، فالعبرة في أي شيء؟ في المعاني وليس بالألفاظ. إذن إذا شخص أعطى شخصا وشرط عليه الرجوع، ما الحكم؟ له أن يرجع، ولا عبرة باللف. قال فأما وفي لفظ إنما العمرة تجازى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت، كلمة ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة عيشك، أي مدة حياتك، إذن قيدها في أي شيء؟ في مدة الحياة، يعني إذا مات ما الحكم؟ ترجع إلى صاحبها، إلى من أعمرها. قال فإنها ترجع إلى صاحبها، إلى صاحب أي إلى الشخص الذي أعمرها. إذن هذه هدية مؤقتة، أو إن شئت تقول هبة مؤقتة، وإن شئت تقول عارية مؤقتة. لو أن شخص مثلا على سبيل المثال قال هذه السيارة تستخدمها ما عشت، سواء قال وهبتك السيارة أو أعرتك السيارة أو أعمرتك السيارة ما عشت، ما الحكم؟ الحكم واحد لا يختلف. إذن هو الآن ينتفع بها فقط حياته، فإذا مات ترجع السيارة إلى من؟ إلى صاحبها. قال ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا. إذن عندنا عمرة عرفناه، وعندنا هنا رقبة، عندنا الرقبة وليست العمرة. والرقبة مأخوذة من أن كل واحد منهما يرقب الآخر، يعني إذا مات. إذن الرقبة عطية إلى وفاة أحدهما. إذن الرقبة تكون هبة أو عطية إلى وفاة أحدهما، سميت رقبة لأن كل واحد يرقب الآخر، يعني متى ما مات ترجع إليه. قال لا ترقبوا ولا تعمروا. إذن أيضا هذا النهي ليس للتحريم، إنما هو للإرشاد، لأن الشخص قد يرقب وقد يعمر ثم يتندم أو تخرج من ماله. فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. إذا فمن أرقب شيئا، لو أنه قال هذه السيارة رقبة لك وسكت، مثل لو قال هذه السيارة عمرة لك. إذن إذا قال رقبة لك وسكت ما الحكم؟ يملكها، تكون هدية. لكن لو قال رقبة ما عشت ما الحكم؟ أو ما عاش أحدنا، هنا ترجع إلى من؟ إلى المرقب. إذن الرقبة مثل العمرة، إذا حدت بحال الوفاة ترجع، وإذا أطلقت هنا يملكها من أعطيت إياه. قال فمن أرقب شيئا، وكلمة شيئا هنا نكرة في سياق الشرط فتعم، سواء كان قليلا أو كثيرا، أرقب سيارة، أرقب بيتا، أرقب جهاز حاسب مثلا، وهكذا، أو أعمر شيئا فهو لورثته. إذن إذا كان لورثته ينتقل لورثته، معنى هذا أنه ملكه. إذن الرقبة إذا أطلقت يملكها الشخص، ومن أرقبها ليس له الحق أن يرجع فيها. إذن إذا أطلقت الرقبة وأطلقت العمرة ما الحكم؟ ليس له الرجوع. إذا حدها في مدة الحياة، إذا حدها في مدة الحياة ماذا بها؟ ترجع إلى من أرقب ومن أعمر. إذا أكدها قال رقبة لك وعمرة لك، لك ولورثتك، فلا ترجع إلى من أرقبه ومن أعمره، يملكها الشخص ويملكها من بعده ورثته. إذن متى ترجع العمرة وكذلك الرقبة؟ إذا حدها في شيء في وقت، إذا حدها في وقت ولم يطلق، هنا حدها مثلا في وقت حياته، هنا ترجع. أما إذا أطلق أو ذكر لفظا يدل على التأبيد فهي لمن أعمرها ولمن أرقبها. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله. معنى حملت على فرس في سبيل الله يعني تصدقت بفرس في سبيل الله، أي في الجهاد، ليركبه أحد المسلمين يجاهد في سبيل الله. إذن أن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى فرسا أحد المسلمين ليجاهد في سبيل الله. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ملكه هذا الفرس، ملكه هذا الفرس. وفيه أن من أعمال القرب البذل في سبيل الله. قال في سبيل الله أي في الجهاد. فأضاعه صاحبه، معنى أضاعه يعني لم يعتني به، والفرس يحتاج إلى عناية. وفيه فائدة أن غالبا أن الأشياء التي يحصل عليه الشخص من غير تعب ماذا به؟ قد لا يهتم بها ولا يكترث بها، بخلاف الشخص الذي ما حصل الشيء إلا بتعبه وبماله يعتني به. فضاعه صاحبه فظننت أنه بائع برخص، يعني غلب على ظني أني إذا قلت له بيع علي هذا الفرس سيبيعه برخص يعني رخيص، سيبيعه رخيص. لماذا؟ لأن عمر محسن إليه، عمر محسن إليه، بمعنى ولنفترض أن قيمة الفرس مثلا 5,000 قد أبيع عليه 4,000، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيه السؤال قبل التصرف. وخطأ كثير من الناس أنه يتصرف ثم بعد ذلك يستفتي، لا، إذا كان عندك شك استفت قبل أن تقول أو قبل أن تفعل. لماذا؟ لأنك يمكن أن تتجنب المحذور إن كان محذورا، لكن يفعل الشخص الشيء أو يقول الشخص الشيء ثم يأتي يستفتي وهو سابقا عنده شيء من الشك، هذا خطأ. إذن اسأل ثم بعد ذلك تصرف. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني هل يجوز لي أن يشتري منه هذا الفرس الذي أعطيته إياه هبة صدقة سوف يبيع عليه برخص؟ فقال لا تبتعه، يعني لا تشتريه، لا تبتعه يعني لا تشتريه، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. إذن من تصدق على شيء شخص بصدقة يحرم عليه أن يشتريه، أن يشتريها منه، أن يشتريها منه. لماذا؟ لأنه غالبا سوف يحابيه، يعني يرخص له. إذا كانت مثلا ونقول مثلا تصدق على شخص مثلا صدقة لله بكيس رز، تصدق على شخص مثلا بكيس رز، ونقول على سبيل المثال صدقة تطوع أو زكاة فطر، ونقول الكيس يباع مثلا ب300 ريال، إذا قال بع علي كيس الرز هل سوف يماكسه؟ يستحي، يقول أنا، يقول في نفسي هو أعطاني يوم من غير مقابل، هل أنت سماكس؟ فإذا كان في 300 ربما لو قال بعني يوم مثلا ب250 قال خذ 250. إذن الآن كأنه رجع مرة ثانية في أي شيء في 50 ريال في المثال. إذن عرفنا السبب، الآن قال لا تبتعه لأجل أي شيء؟ لأنه الآن كأنه رجع في صدقته ورجع في هبته وعطيته، القدر اللي هو أقل من القيمة حينما أخذه واشتراه بأقل من القيمة، هذا القدر كأنه رجوع في هبته وكأنه رجوع في أي شيء في صدقته وعطيته. إذن هذا وجه المنع. قال وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم، والدرهم من الفضة، يعني مهما باعك إياه برخص لا تأخذه. والمقصود أعطاك إياه بدرهم أي إذا أعطاك إياه برخص جدا لا يكون ذلك سببا في أي شيء في كونك تقدم وتشتري. تلاحظون أعطاكه، أعطاكه، كلمة أعطاكه فعل وفاعل ومفعولان، إذن فيه أعطاكه فعل وفاعل ومفعولان. الفعل أعطى، الفعل أعطى، والأصل أن الألف مقصورة لأن كل ألف ممدودة لأن أصبحت الآن متوسطة توسطا عارضا، فالألف المقصورة إذا توسطت توسطا عارضا في وسط الكلمة ماذا بها؟ تكتب ألفا ممدودة. الفاعل هو المفعول الأول الكاف الضمير أعطاك أي يا عمر، المفعول الثاني الهاء الضمير هو اللي يعود على الفرس. إذن هنا أعطاكه فعل وفاعل ومفعولان، فعل ومفعولان. ويجوز لك أن تقول أعطاكه أو أعطاك إياه، أعطاكه أو أعطاك إياه، الكاف المفعول الأول، الهاء الضمير. إيه نعم. وسل أوفصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. إذن لك أن تصل ولك أن تفصل. قال الحديث متفق عليه، يعني اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. وقال أكمل الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. عليكم السلام. العائد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العائد علل فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وجه العود كما ذكرت قبل قليل، إذن عمر أعطاه الفرس، ولنفترض أن الفرس أن قيمة الفرس 5000، فلما اشتراه عمر منه برخص استحى الرجل منه وباعه مثلا 4000، إذن كأن عمر عاد بأي شيء بالألف، يعني تصدق بأربعة 5000 وقال أعطني، رجع بألف وقال أعطني الألف. هذا وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. إذن إذا تصدق الشخص على شيء على شخص، هنا ما الحكم؟ لا يشتري هذه الصدقة، لكن لا يشتري هذه الصدقة من نفس الشخص المتصدق عليه، من نفس الشخص المتصدق عليه، لكن لو اشتراها من شخص آخر ما الحكم؟ جاز. خذ على سبيل المثال الناس مثلا في زكاة الفطر على سبيل المثال يتصدقون على الفقراء بأكياس الرز، يتصدقون على الفقراء بأكياس الرز، الفقير غالبا لا يريد الرز يريد المال، فيقوم ببيع هذه الزكاة. لو أنك تصدقت هذا الفقير بكيس رز زكاة فطر ثم باعه، أنت ما تشتريه من هذا الفقير الذي تصدقت عليه، لكن لو باعه لشخص آخر من الحكم يجوز لك أن تشتريه، لأن هذا الشخص الذي اشتراه هل سوف يجاملك ويحبيك؟ لا. فلذلك لا عودة هنا في الصدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا. هذا أمر، والأمر هنا هل على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الندب. إذن كما تلاحظون الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب وقد يكون للإرشاد كما مر بنا. تهادوا أي ليهدي بعضكم لبعض، والهدية المقصود بها التودد للشخص وإزالة ما فيه الخاطر، هذه الهدية. تهادوا هذا أمر طلب، جواب الطلب ما هو به؟ تحابوا، أي إذا حصل منكم هدية حصلت المحبة بينكم، والمحبة ماذا بها؟ مطلوبة شرعا. إذن الهدية مستحبة، إذن الأصل في الهدية الاستحباب، على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل أنها قد تحرم لعارض. إذن من أسباب المحبة الهدية. قال رواه البخاري في الأدب المفرد، إذا قيل رواه البخاري وسكت يكون في الصحيح، إذا قال في الأدب وسكت أيضا عندنا في صحيح البخاري الأدب، لكن لما قال في باب في الأدب المفرد، البخاري رحمه وتعالى له كتاب اسمه كتاب الأدب المفرد، وكتاب الأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الضعيف. إذن الفرق بين صحيح البخاري وبين كتاب الأدب المفرد، صحيح البخاري ليس فيه إلا الصحيح، الأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الضعيف. صحيح البخاري الأصل فيه أنه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، أحاديث مرفوعة، أما الأدب فهو يشتمل على الأحاديث المرفوعة وعلى الآثار الموقوفة، وعلى الآثار الموقوفة. نعم البخاري يذكر معلقات لكن من غير سند موقوفة، وقد تكون أيضا لما بعد الصحابة لكنه من غير سند، أما في الأدب المفرد فيذكرها بسنده موقوفة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وأبو يعلى بإسناد حسن. إذن هذا الحديث فيه مشروعية الهدية واستحباب الهدية. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا كالذي قبله فإن الهدية السل السخيمة. في السابق قال تحصل محبة، إذن من أغراض الهدية إزالة ما في الخاطر، إذن تارة تكون لكسب الود وتارة لإزالة ما في الخاطر. إذن إذا كان بينك وبين شخص خلاف أو تجد في نفسه شيء، ما الحكم؟ يستحب لك أن تهدي إليه ليذهب ما في فما في نفسه. إذن من أسباب إزالة ما في الخواطر هي الهدية. قال فإن الهدية تسل السخيمة. السل هو أخذ الشيء برفق، السل أخذ الشيء برفق شيئا فشيئا، كما تقول مثلا سللت الشعرة من العجينة، يعني تأخذها بشيء برفق بحيث أنه ما تتأثر العجينة حينما تسلها. وكذلك في القلب لما يكون على في شخص يجد عليك شيئا فلما تهدي إليه تجد أن هذه الهدية قد أزالت ما في خاطري من حيث لا يشعر، يعني أزالت ما في الخاطر من حيث لا يشعر. قال إذن السخيمة هي العداوة وما يقع في النفس من بغض أو غيره. قال رواه البزار بإسناد ضعيف، يعني إسناده ضعيف لكن الحديث السابق يدل عليه على معناه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. متفق عليه. يا نساء المسلمات، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. أصل الكلام يا النساء المسلمات هذا الأصل، لكن لما كان الآن هنا يا النداء ما تدخل العلاء المنادى، إذن من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الأصل النساء المسلمات، النساء موصوف المسلمات صفة، وكذلك الأمر للرجال. لا تحقرن جارة لجارتها، أي لا تحقر أن تهدي ولو شيئا يسيرا. إذن لا يعتذر الشخص يقول ما أستطيع أن أهدي، لو معك حب فصفص تهديه حسن، إذن ولو كان شيئا يسيرا. إذن علبة عصير بريال تهديها، وهكذا. إذن ما أحد يعتذر يقول ما عندي شيء لا أستطيع، نقول تهدي ولو شيئا يسيرا. لا تحقرن جارة لجارتها أو لغير جارتها ولو فرس شاه. أصل كلمة الفرس هو الحافر، والمقصود هنا يعني ما يتعلق بالكراع أو بما نسميه نحن بالكوارع، يعني ولو شيء يسير المهم يهدى ولو شيء يسير. إذن هنا التنبيه من باب الأدنى على الأعلى، يعني إذا كان الفرس يهدى فغيره من باب أولى. إذن لا تحتقر الهدية ولا تعتذر بحجة أنه ليس عندك شيء، تستطيع أن تهدي ولو شيئا يسيرا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر قوله من وهب هبة فهو أحق بها، يعني له أن ترجع إليه. ألم يمر بنا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه؟ وهنا يقول إذا وهبت فإنك ترجع، إذن يحمل هذا الحديث على أي شيء؟ على هبة قصد بها الشخص المكافأة. إذن هنا شخص وهب شخصا ما قصد التودد إليه، قصد أن يكافئه، كمان شخص مثلا يهدي لحاكم يقصد أن يعطيه الحاكم وأن يرفده. إذن قوله من وهب هبة هنا فهو حق بها، إذن يحمل على أي شيء؟ على الهبة المقصود بها المكافأة، فتكون الآن كأنها عقد معاوضة. قل فهو حق بها يعني له أن يعيدها، له أن يعيدها، لأنها ليست هبة حقيقية إنما هي عقد معاوضة. قال ما لم يثب عليها، إذا كوفي عليها يعني المهدى إليه كافأة، الآن ليس له الرجوع، ليس له الرجوع لأنه أخذ الآن العوض. فكما أنه لو باع شيئا ليس له الرجوع، فكذلك إذا وهب هبة وقصد بها المعاوضة إذا أخذ العوض هنا ليس له الرجوع. رواه الحاكم وصححه، أي على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على عمر، أي من كلام عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله تعالى عنه كما عند الإمام مالك، من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبة يرجع فيها إذا لم يرضى منها. إذن يقول الآن الكلام ليس، الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الأثر لا يصح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام عمر. وعلى كل حال يحمل عليه شيء؟ على الهبة التي لا يقصد بها الإحسان، إنما يقصد بها الثواب، فتخرج من كونها هبة إلى عقد معاوضة، فالشخص بالخيار إما أن يردها أي المهدى إليه، وإما أن يكافئه أي يكافئه علي هذه الهبة.